قال المؤلف رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الثالثة أي من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. وهذه المسألة هي قوله رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة إذا تأملناها أخواني متعلقة بأصل عظيم من أصول الشريعة وأساس كبير من أساسيات أو من أسس الإيمان. ما هو هذا الأصل؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أحسنت يا آدم، الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من الشرك والكفر وأهله. إذن هذه المسألة متعلقة بهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة وهو الولاء والبراء أو الموالاة في الله والمعاداة في الله أو الحب في الله والبغض في الله، كلها ألفاظ يعني مترادفة. هذه المسألة كما سمعتم أن من أطاع الرسول ووحد الله إلى آخره. يعني ما معنى أن من أطاع الرسول ووحد الله؟ يعني أن من شهد لله جل وعلا بالوحدانية، من شهد لله بالوحدانية في العبادة وأفرده سبحانه وتعالى في الطاعة، فلن يشرك بالله تبارك وتعالى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأيضا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالرسالة، فلم يقتدي بأحد اقتداء تاما كاملا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من كان هذا حاله وهذا شأنه، أطاع الرسول ووحد الله، فإن هناك أحكاما تتعلق به وتتوجه إليه ويخاطب بها لأنها متعلقة بقلبه وبإيمانه وبعقيدته. من ضمن هذه الأمور هذه المسألة، لأن هذه المسألة من دلائل الإيمان وأصول العقيدة. قال رحمه الله وبين هذه المسألة بعد أن قرر أن من أطاع الرسول ووحد الله وكان هذا شأنه، قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. إذن هذه هي المسألة، أنه ماذا؟ لا يجوز له ماذا؟ موالاة. طيب، المؤلف لما قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، هذا إيش؟ حكم. هذا حكم، أليس كذلك؟ لما يسأل المفتي ما حكم كذا يقول إيش؟ لا يجوز. هذا إصدار ماذا؟ إصدار حكم. هذا إصدار حكم. فهنا المؤلف رحمه الله أيضا يبين لنا حكم موالاة من حاد الله ورسوله. ما حكمها؟ قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. طيب، قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يمكن أبو جاسم جزاه الله خير يسأل، يقول: ما معنى الموالاة المنهي عنها؟ عليكم السلام. صح ولا سؤال يا بارك ولا ماية؟ يه على بارك. السلام عليكم. ما معنى الموالاة المنهي عنها، أو ما هي الموالاة أو الموادة التي أمرنا باجتنابها؟ ما المراد بها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ قال أهل العلم إذا رجعنا إلى كلام الشراح قالوا المواد هنا أو الموالاة هنا المحبة، معناها المحبة ومعناها المواد بالقلب ومعناها حب النصرة لأعداء الله تبارك وتعالى. هذه هي الموالاة. الموالاة لمن؟ لمن حاد الله ورسوله. هذه الموالاة التي لا تجوز، الموالاة التي تحرم، الموالاة التي تهدم العقيدة وتمحو الإيمان والعياذ بالله من قلب العبد. هذه الموالاة التي يريدها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، الموالاة لمن حاد الله. يمكن الأخ أحمد بسبب النعاس الذي نزل عليه يسأل ما معنى حاد الله، فما هو الجواب؟ نعم، حاد الله بمعنى جانب سبيل الله عز وجل وأعرض عن دين الله تبارك وتعالى وانصرف عنه وكفر به والعياذ بالله، وعاد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان على هذا الوصف فهو يعتبر ماذا؟ معاديا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الموالاة التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها كما سيأتي الدليل على ذلك. فإذا موالاة من حاد الله عز وجل محرمة بغض النظر عن هذا المحاد لله وهذا المحارب والعياذ بالله، سواء كان طيب نقول سواء كان هذا المحاد لله عز وجل ابنا أو أبا أو أخا أو عشيرة أو نحو ذلك من أقرب، لو كان أقرب قريب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان أقرب قريب. إذن مرة أخرى وباختصار، الموالاة المراد بها المحبة والموادة وحب النصرة لأعداء الله تبارك وتعالى. من حاد الله، من هو المحاد لله؟ هو المعادي لله تبارك وتعالى والمنصرف عن دين الله عز وجل والمحارب لله ولرسوله. هؤلاء الأصناف أو هذه الفئة لا يجوز موالاتها بحال من الأحوال ولو كانت من أقرب الأقربين. لماذا؟ لأنها معادية لله عز وجل ومعادية لرسوله عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ما الدليل على هذا الحكم الذي ذكره المؤلف؟ المؤلف قال لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله، هذا حكم. ما موقفنا من هذا الحكم؟ نطالبه بأي شيء؟ نطالبه بالدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما الدليل على ذلك، يعني ما الدليل على أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؟ قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، إلى آخر الآيات. هذه الآية آية عظيمة أيها الإخوة في هذا الباب، في باب الولاء وباب البراء. الآية يبين الله عز وجل فيها أن من كان مؤمنا بالله جل وعلا إيمانا صحيحا ثابتا في القلب فإنه لا يمكن ماذا؟ أن يواري من حاد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجتمع الإيمان في قلب امرئ ومحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر والمحادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام في قلب واحد أبدا. لماذا؟ لأنهما ضدان ونقيضان لا يمكن أن يجتمعان. فصاحب الإيمان بالله واليوم الآخر يبين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يوجد أو أن يصدر منه موالاة لأعداء الله جل وعلا في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات، ولو كانوا هؤلاء الأعداء من الأقربين، ولو كانوا من الأقربين على اختلاف درجات هذه القرابة، كما قال الله عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، على اختلاف درجات قرابتهم فإنه لا يمكن أن تصدر الموالاة ممن وقر الإيمان في قلبه وثبت. ومن حقق هذا الأصل العظيم أيها الإخوة ماذا له؟ هنا ننظر في الآية نجد أن الله عز وجل قد رتب ثمرات طيبة وفوائد نافعة تعود على المرء في هذه الدنيا وفي الآخرة، يجنيها من أي شيء؟ يجنيها من أي شيء؟ من موالاته لله عز وجل ولرسوله، ومن براءته من الشرك وأهله. الثمرة الأولى أو الفائدة الأولى، قال الله جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه الفائدة الأولى يجنيها المرء من بغضه لأعداء الله عز وجل وكراهيته لهم وبراءته منهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جمع الإيمان في قلوبهم وثبته في نفوسهم وألقى في قلوبهم اليقين والإخلاص، فلا ينصرف القلب ولا يبغي إلا الله تبارك وتعالى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وهذا يعني يجعل المرء في انكسار لله عز وجل، بأن الذي يكتب الإيمان في القلوب ويلقيه في النفوس هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الحجرات ماذا قال؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه الآية شبه. فإذا هذه الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كقوله جل وعلا في سورة الحجرات وزينه في قلوبكم. إذا هذا منا من الله تبارك وتعالى وتوفيقه، فالمزين للإيمان هو الله عز وجل في القلب، مزين الإيمان في القلب هو الله، والكاتب للإيمان في القلب هو الله تبارك وتعالى. ولا شك استشعار المرء لهذه النعمة يجعله ماذا؟ يعرف فضلها ويحافظ عليها ويرعاها، لأن هذه النعمة تفقد إذا لم يرعها الإنسان وتضعف إن لم يسعى لتقويتها والعناية بها. طيب الفائدة الثانية، قال عز وجل وأيدهم بروح منه، ما معنى أيدهم؟ يعني قواهم وعانهم. بأي شيء جاءت هذه الإعانة وهذه القوة؟ قال بروح من، أي بوحيه عز وجل من القرآن والحجج وبما نور به قلوبهم من الإيمان والتصديق. ولاحظوا سماه ماذا؟ روح. قال وأيدهم بروح من، لأن حياتهم في الحقيقة إنما تكون بالوحي، لأن الحياة في الحقيقة إنما تكون بوحي الله، وروح القلب إنما يكون بنور الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا في الآخرة دخول الجنة. الرابعة قال ماذا؟ رضي الله عنهم، لاحظوا أي أن الله جل وعلا يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا عز وجل. الفائدة الخامسة قال ورضوا عنه، أي أن هؤلاء رضوا عن الله عز وجل بأي شيء؟ بما أكرمهم به سبحانه وتعالى من دخول الجنة ورفعة المنزلة وجزيل الثواب. ابن كثير رحمه الله له لفتة لطيفة وطيبة وجميلة جدا في عند هذه الآية. ماذا قال؟ قال عند قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال فيه سر بديل، وهو أنهم لما أسخطوا الأقارب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم. لاحظوا، عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه، قال بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. هذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا شك أن من التمس رضا الله تبارك وتعالى فإنه دائما في خير وراحة وطمأنينة واستقرار وعيش هنيء وحياة طيبة. الفائدة السادسة قال أولئك حزب الله، يعني أن المعادين لأعداء الله والمبغضين لهم هم حزب الله. لاحظوا أنه أضاف الحزب إلى من؟ إلى الله عز وجل. ليش؟ لماذا؟ أحسن، تشريفا وتكريما لهم، ولبيان أنهم من خواص خلق الله تبارك وتعالى، لبيان اختصاصهم بالله جل وعلا. ولا شك أن من كان من أهل الله وخاصته ماذا يتوقع أن يكون جزاؤه؟ قال بعدها ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا شك أن من كان من أهل الله ومن خاصة الله تبارك وتعالى فهذا جزاؤه، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وما هو الفلاح؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله عليه في تفسيره والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته يعني حقيقة الفلاح السعادة الأبدية والنعيم المقيم. فلاحظوا أيها الإخوة هذه سبع ثمرات يجنيها المرء من أي شيء؟ من بغضه لأعداء الله وبراءته منهم ومعاداته لهم، ولا عجب من ذلك لأن هذه الخصلة هي من أجل خصال الإيمان وأعظمها. قال صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان، يعني أحكمها وأثبتها وأقواها. أوثق عرى الإيمان قال الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وكلا الحديثين ثابت، الحديث الأول في السلسلة الصحيحة برقم 998 والحديث الثاني أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 380. هذا معنى الآية. طيب نعود لبداية المسألة. مؤلف قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله إلى آخر. ما وجه الدلالة من الآية على تحريم موالاة أعداء الله ورسوله حسب ما بين المؤلف؟ واضح؟ ما وجه الدلالة؟ كيف استنبطنا أو كيف توصل المؤلف أو كيف استدل المؤلف بهذه الآية على ذاك الحكم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا أولا، أن الله جل وعلا نفى اجتماع الإيمان مع موادة أعداء الله، فإذا موادة أعداء الله واجتماع الإيمان في قلب عبد لا يكونان. طيب، قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا أولا. ثانيا، وجه آخر أو جانب آخر فيه في الآية، فيه دلالة على أنه يحرم موادات من حاد الله ورسوله. من أين أخذه يا سلطان؟ أولئك كذا في قلوب الإيمان ترجع، هي ثمرة، هي ثمرة. لأن لما آمن بالله واليوم الآخر كان الإيمان نتيجة إيش؟ توفيق الله عز وجل له، فهي ثمرة في الحقيقة.
لا
شو؟
إلا باشتراط أن
هذه ذكرها أخونا، لكن أنت تحوم ترى في حول اللي أنا أبغاه.
إن لا تجد قوم يؤمنون بلا
نفي. نفي شو هذا؟ شو المراد بالنفي هذا؟
على المؤمنين، لأن ما في منهم من يؤمن مثلا.
فعلا. شدها لك بعد أكثر. الإيمان ومواد الكافرين لا يجتمعان. طيب، هنا قوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا إيش؟ خبر، أليس كذلك؟ يخبر الله عز وجل عن من وقر الإيمان في قلبه أنه ماذا؟ أنه لا يواد ولا يوالي إيش من حد الله ورسوله. هذا خبر، لكن معنى هذا الخبر إيش؟ النهي. يعني يراد من هذا الخبر النهي. طيب، وهذا النهي جاء بأي صيغة؟ بصيغة النفي، واضح؟ هذا الخبر جاء بصيغة النفي، والنفي أبلغ وأقوى في الدلالة من النهي. يعني ما قال لا توادون، ما جاء الخطاب مباشرة، قال لا تجد، نفى. النفي هذا يراد به النهي في الحقيقة، يعني مطلوب تجنب موادة من حاد الله ورسوله. وإذا جاء النص بطريق النفي هذا أقوى في الدلالة حيث الأسلوب، يعني وأبلغ في الزجر. ولكن نجد هذا كثير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لم يوجه الخطاب مباشرة، لم يقل لا تتطيروا، لا إلى آخره، لا، جاء بصيغة إيش؟ النفي. وهذا النفي يراد منه النهي والابتعاد عن هذه الأمور. فكأن هنا أيضا في الآية ماذا قال؟ فكأنه قال: لا تجد المؤمن بالله واليوم الآخر في وقت من الأوقات مواليا لأعداء الله ورسوله. فهذا نفي إيش؟ كأنه ما لم يكن قبل ولا بعد، لن يكون أبدا. لماذا؟ لأن وقار الإيمان في قلبه قد أثر فيه تأثيرا بالغا، فمنعه من موالاة من حاد الله ورسوله. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة وبدليلها ومعنى الدليل ووجه الدلالة منه على المسألة. هنا تنبيه فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني ما هي حدود أو ضوابط الموالاة التي يكفر بها صاحبها والعياذ بالله ويخرج من الملة أو يحكم بردته؟ واضح السؤال؟ يعني من يوالي أعداء الله عز وجل، ما هي حدود هذه الموالاة التي بها يكفر والعياذ بالله ويخرج من الدين، بحيث أننا أنه لا يجوز لنا أن نواليه أو نحبه أو نكرمه إلى آخره؟ الجواب، قال أهل العلم، ضابط هذه الموالاة هي محبته للكفار، المحبة القلبية، ومحبة نصرة هؤلاء الكفار على المسلمين، وموادتهم وميول القلب إليهم ميولا بحيث أنه يقدمهم والعياذ بالله على المسلمين. فلا شك أن من كان كذلك فهو على خطر عظيم. أما مجرد التعامل مع الكفار أو مخالطة الكفار لدعوتهم أو لزيارتهم لبيان الحق ودلالتهم عليه وإرشادهم إلى محاب الله ومحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو السفر إلى بلدانهم لأجل ضرورة ومبرر شرعي كعلاج أو دعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في باب الموالاة لأعداء الله عز وجل. وهؤلاء الكفار وإن كانوا في بلاد المسلمين فهم أيضا يبغضون ويعادون، لكن أيضا تحفظ حقوقهم التي جعلها لهم الإسلام، ويعني كانت بينهم يعني بين الكفار وبين هذه الدولة عقود، فهنا لا بد أن يوفى بهذه العقود وأن تحفظ فلا تخرم. فإذا هذا لا شك أنه من تمام العدل، تمام العدل من دين الإسلام وحسن المعاملة لأعداء الله عز وجل. يبقى البغض والمعاداة في القلب موجودة لهم، لكن مع أيضا إيصال حقوقهم، ولا تعارض بين هذا وهذا أبدا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان في المدينة واليهود كانوا في المدينة، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم بالبيع والشراء ونحو ذلك، ومع ذلك كان يبغضهم صلى الله عليه وسلم أشد البغض. والكلام في هذا في الحقيقة يقول، لكن هذه إشارات سريعة.